إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم، أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. ألتقي معكم في الدرس الثاني من دروس السيرة النبوية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وأرجو ممن حضر معنا في الدرس الماضي أن يذكرني أين توقفنا على قول المصنف، من يذكرني؟ ما تذكرون؟ يعني لا تعلمون على ما عندكم كتب ولا تعلمون. طيب، أنا أبتدئ اليوم الدرس من أول المثل. طيب، بدأ في ترجمة الشيخ ثم تكلمنا عن أهمية السيرة النبوية. طيب، الآن اليوم المتن. قال الشيخ محمد، قال المصنف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف تصنيفه بالبسملة، اقتداء بكتاب الله تعالى، لأنك إذا فتحت كتاب الله تعالى وجدت أول آية تصادفك فيه هي البسملة، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء قبله، فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن سليمان أنه أرسل كتابا إلى الملكة بلقيس وافتتحه بسم الله الرحمن الرحيم، فقال عز من قائل يخبر عن كتاب سليمان وعن قول بلقيس. قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذن الأنبياء كانوا يفتتحون كتبهم ورسائلهم بالبسملة، ونبينا عليه الصلاة والسلام كذلك كان يفتتح كتابه بالبسملة. ففي الصحيحين في قصة هرقل مع أبي سفيان لما دخل أبو سفيان على هرقل ليسأله، قال أبو سفيان: فأخرج لي كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذ فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وقد جمع ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كل رسائل وكتب التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والسلاطين، وكلها مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم. فدل هذا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المراسلات والمكاتبات والكتب أن تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه أيضا سنة الصحابة رضوان الله عليهم. ففي البخاري أن أبا بكر الصديق أرسل كتابا إلى عامله على البحرين وإذ فيه بسم الله الرحمن الرحيم. فينبغي البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم بداءة بسم الله الرحمن الرحيم. أما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ في بسم الله الرحمن الرحيم فهو ضعيف جدا بل واهن، كما قال شيخنا الألباني رحمه الله في إرواء الغليل الجزء الأول. وكذلك حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أبصر، هذا ضعيف، والأول أشد ضعفا من الثاني. أما الصحيح فما ذكرته في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتتح كتبه ورسائله ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح شؤونه بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله، وهو ما يسمى بخطبة الحاجة. فكيف نوفق بين الأمرين؟ فالتوفيق بينهما أن يقال البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم تكون في الكتب والمراسلات والمكاتبات، والبداءة بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله في غير ذلك من الدروس والخطب والمواعظ وبقي شؤون طالب العلم. ولا بأس أن يجمع بينهما في المؤلفات والمصنفات، ولهذا المؤلف تنى بعد البسملة بالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، فقال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال رحمه الله: اعلم. وكلمة اعلم فعل أمر أي تعلم، وهذه اللفظة اعلم يؤتى بها للفت انتباه السامع، يؤتى بها للدلالة على أهمية الموضوع الذي سيلقيه عليك من يخاطبك ويأمرك بقوله اعلم. وليس من شك أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودراستها وتعلمها من أهمية بمكان من ديننا، فإن السيرة النبوية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في عبادته مع ربه مع نفسه ومع أهله ومع أصحابه ومع غيره مهمة جدا، لذلك ينبغي العناية بها. ولذلك المصنف أراد أن يلفت انتباهنا إلى هذا الأمر المفروض علينا الذي يجب علينا تعلمه، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الرسول الذي أرسل إلينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور، ثم قال رحمك الله. وهذا دعاء من المصنف رحمه الله لك يا طالب العلم، يدعو لك، وهذا من شفقته ورحمته بالمخاطب. وقد درج الشيخ رحمه الله في مصنفاته، في كثير من مصنفاته، بالدعاء لمن يخاطبهم من طلاب العلم والعلماء. فقال اعلم رحمك الله، دعاء بالرحمة والتوفيق والتوفيق للأمور النافعة التي تعود عليك بالخير دنيا وآخرة. وإذا رحمك الله سبحانه وتعالى وفقك وإذا أفرضت الرحمة فإنها تشمل المغفرة وفران الذنوب والتوفيق لما يستقبل من الأمور. أما إذا قرنت المغفرة بالرحمة، غفر لك ورحمك، فالمغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة التوفيق لما يستقبل. ثم قال أن أفرض ما فرض الله عليك معرفة دينك الذي معرفته معرفة دينك الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار. أن أفرض ما فرض الله علينا معرفة دينك. ولذلك قال في الأصول الثلاثة الشيخ قال في الأصول الثلاثة فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي تجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، هذه الأصول تجب علينا وجوب عيني. لذلك قال هنا: أفرض ما فرض الله عليك معرفة دينك. ومعرفة الدين تقتضي وتستلزم معرفة الله تعالى، معرفة التوحيد، معرفة الله بإسمائه وصفاته، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعرفة الدين ومعرفة الدين والعمل به سبب لدخول الجنة. إذن تعلم يا طالب العلم، تعلم دينك من التوحيد والعقائد والعبادة، من المعلوم من الدين بالضرورة. من شروط قبول العمل ومن شروطه وأركانه معرفة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل به أي لا تكتفي بالعلم فقط، فلا بد من العمل، لأن العلم بدون عمل يكون وبالا على صاحبه. فقد غضب الله سبحانه وتعالى على قوم علموا ولم يعملوا، كما ذم قوما عاملوا ولم يعلموا، وحذرنا من انتهاج سبيلهم وطريقهم. وهذا ما يدعو به المسلم في صلاته أكثر من 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود، لأنهم علموا ولم يعملوا، والضالون النصارى، لأنهم عملوا ولم يعلموا. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من كان عنده علم ولم يعمل به كانت فيه خصلة من خصال اليهود، ومن عمل بغير علم كانت فيه خصلة من خصال النصارى. فلا بد من العمل بالعلم. لقد هتف، كما قال علي بن أبي طالب: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال ابن القيم: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوتن. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي يعلم ولا يعمل، الذي يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه، وينهاهم عن المنكر ويأتيه، هذا كالحمار يجر أقتابه حول النار يوم القيامة والعياذ بالله. إذن فلا بد من العلم ولا بد من العمل. فلا يكفي أن تعلم، ولكن العلم، العمل بالعلم هذا وفق قدرتك واستطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومعرفة الدين بتعلم كتاب الله، بتعلمه من كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح. ففي حديث جبريل المشهور وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. ما هي أمور الدين التي جاءهم أو أتاهم يعلمهم؟ هي الإسلام والإيمان والإحسان ومعرفة الغيبيات، أمور الغيب ودراستها وما في اليوم الآخر، ومعرفة الفتن واتقائها. فجمع له الدين في هذا الحديث. قال الشيخ: والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار. الجهل بالدين والإعراض عنه، لا يتعلمه ولا يعمل به، سبب لدخول النار. ومن أوضح ما يكون لذوي الفهم قصص الأولين والآخرين، قصص من أطاع الله وما فعل بهم، وقصص من عصى الله، من عصاه وما فعل بهم. إذا تأملت القرآن الكريم تجده مليئا بقصص الأنبياء مع أقوامهم والصالحين وقصص المخلصين الصادقين الصابرين العالمين الطائعين. لله سبحانه وتعالى المتبعين لرسله. وما فعل بهم من ولاية ونصرة ومحبة وتأييد ووعد بالجزاء، بالثواب، بالنعيم المقيم. فضلا منه ورحمة. وقصصي من عصاه من أعدائه المشركين الكافرين أولياء الشياطين، وما فعل بهم من النكال والتقتيل والهزيمة والحياة الضنكة وتوليتهم ما تولوا. وإبادتهم وعقابهم في الدنيا قبل الآخرة فمن لم يفهم ذلك ولم ينتفع به فلا حيلة فيه. كما قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. الآية من سورة قاف. وقال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالله تعالى لم يقص علينا هذه القصص اعتباطا وعابه، فإنما لنأخذ العبرة والعظة والفهم عن الله تعالى وما فعل بأوليائه وأهل طاعته. وما فعل بأعدائه وأهل معصيته. إن في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال الشيخ: قال بعض السلف: القصص جنود الله، يعني أن المعاند لا يقدر أن يردها، لا يقدر يردها، هكذا وردت هذه اللفظة في كلام الشيخ ولعلها فيه سقط، لا يقدر أن يردها. وقد بحثت عن هذا الأثر الذي ذكره الشيخ ونسبه إلى السلف، فلم أهتدي إلى من خرجه وإلى من قاله من السلف. ثم قال الشيخ: فأول ذلك، أول ذلك القصص ما قص الله سبحانه عن آدم وإبليس إلى أن هبط آدم وزوجه إلى الأرض، ففيها من إيضاح المشكلات ما هو واضح لمن تأمله. وآخر القصة قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآيتان من سورة البقرة. هذا آخر القصة وأول القصة في سورة البقرة، كما قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وذكر من قصته وكيف أن الشيطان وسوس له ونصحه فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقاسمه أيضا أقسم وقاسمهما أني لتحين. الله أكبر. إبليس في سورة ناصح وذكر كيف أنه أطاع إبليس وأنه أكل من الشجرة هو وزوجه وأنه كيف تعرى وكيف أن الله أمره بالخروج من الجنة والهبوط إلى الأرض وأن آدم ندم وتاب وتاب الله عليه. وكيف أنه وذكر كيف أنه خلق ذريته من صلبه فنزلت أمامه كالدر إلى آخره. وهذا سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. قال الشيخ وفي الآية الأخرى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إلى قوله ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الآيات من سورة طه. وقد ذكر أيضا في سورة طه شيئا من قصة آدم عليه الصلاة والسلام. الذي وعدنا به فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أي من اتبع هدى الله سبحانه وتعالى فالنتيجة أنه لا يضل ولا يشقى. وهداه الذي وعدنا به وإرساله الرسل وقد وفى بما وعد سبحانه فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والآيات في إرسال الرسل كثيرة. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فقد أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وبعثهم بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد لئلا تكون للناس بعد الرسل حجة على الله. وقول الشيخ رحمه الله وهداه الذي وعدناه به هو إرسال الرسل. قال تعالى أيضا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والذي أرسل رسوله بالهدى هذا الهدى الذي وعدنا. إرسال الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بالهدى وأنزل معهم الكتب بالهدى. قال الله سبحانه وتعالى يصف القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فوصف القرآن بأنه يهدي إلى الهدى الذي وعدنا به، ووصف رسوله بأنه جاء بالهدى يهدينا إلى الهدى الذي وعدنا به. والهدى والهداية على نوعين: هداية التوفيق والإلهام، وهذه لا يملكها إلا الله. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا أحد يستطيع أن يقذف في قلب أحد الهداية للإسلام والإيمان بالله تعالى. والثانية هي هداية الدلالة أو الدلالة بالكسر والفتح، وبعضهم يضيف الضم، والإرشاد، وهذه على نوعين أيضا: دينية، النوع الأول دينية وهذه يملكها الأنبياء، دينية وهذه يملكها الأنبياء. الثانية هداية الدلالة أو الدلالة والإرشاد، وهذه على نوعين أيضا: دينية وهذه يملكها الأنبياء وورثتهم من العلماء وطلاب العلم، كل بحسب مرتبته في العلم. والثانية من هداية الدلالة أو الدلالة دنيوية، وهذه يملكها كل الناس بحسب كل بحسب اختصاصه ومعرفته بأمور الدين بأمور الدنيا. الله سبحانه وتعالى نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن فالله سبحانه وتعالى أرشدنا وأدلنا على طريقه المستقيم والهدى القويم الذي ينبغي أن نسلكه في سيرنا إليه وإلى مرضاته، وأرسلنا الرسل حتى تنقطع حجة الخلق أمام الله تعالى. فأما الإنسان إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، فبين له طريق الهداية وطريق الغواية، طريق الإسلام والإيمان وطريق الكفر والشرك، طريق السنة وطريق البدعة، بأن أرسل إلينا رسول بين لنا الهدى والهداية التي أرادها الله منا. هذه الهداية التي يطلبها العبد في صلاته أكثر من 17 مرة في اليوم: اهدنا الصراط المستقيم. يطلب الهداية إلى الصراط المستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، نتيجته وثمرته أن الله يهديه إلى الصراط المستقيم والطريق القويم الموصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإلى بر الأمان وشاطئ النجاة. فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحبل الله وصراطه المستقيم، والصراط المستقيم هو سبيله وطريقه ومنهاجه الذي أمرنا أن نسلكه إليه سبحانه وتعالى. فأولهم نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال الشيخ: فأول الرسل نوح، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاحرص يا عبد الله على معرفة هذا الحبل الذي بين الله وبين عباده، الذي من استمسك به سلم ومن ضيعه عطب. قال ومن ضيعه عطب. فأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام، قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فذكر سبحانه وتعالى أول هؤلاء نوح. وأيضا جاء في الحديث، حديث الشفاعة الطويل، أن الخلائق يذهبون إلى نوح فيقولون له: أنك أول رسول إلى أهل الأرض. فهذا فيه دليل على أن نوح هو أول رسول إلى أهل الأرض، وإن كان قبله أنبياء، ومنهم آدم وابنه شيت. قال الشيخ رحمه الله: فاحرص على معرفة ما جرى لأبيك آدم وعدوك إبليس، وما جرى لنوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه وإبراهيم وقومه ولوط وقومه وموسى وقومه وعيسى وقومه ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وقومه. فالشيخ يحثنا على الحرص على معرفة قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وذكر طائفة منهم ها هنا لا للحصر، فلا يعني أن ذكر القصص محصورا في هؤلاء، بل ذكر الله قصصا كثيرة في القرآن، ولكن الشيخ أراد أن يشير إلى طرف منهم وطائفة منهم حتى يرشد إلى معرفة قصصهم. فمن أراد المزيد فعليه أن يرجع إلى القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية، إذ قصص الأنبياء غيب لا يعلم إلا بالوحي. إذ قصص الأنبياء غيب لا يعلم إلا بالوحي. أما التاريخ فهو مظنة للزيادة والنقصان والتحريف والتبديل، وهذا واقع في أخبار بني إسرائيل، وفي تحريفهم التوراة، وفي تحريفهم أخبار الأنبياء والرسل. فإن في قصصهم عبرة لأولي الألباب والعقول، فإن ما جرى للرسل مع أقوامهم فيه فوائد كثيرة وعبر جليلة. وأحسن كتاب ألف في قصص الأنبياء هو كتاب ابن كثير في مجلد سماه قصص الأنبياء، استله من كتابه الكبير البداية والنهاية، وقد طبع مؤخرا، طبعته دار الإمام مالك بالجزائر، متضمنا للحكم على الأحاديث الواردة فيه من خلال كتبي وتخريجات الشيخ الألباني رحمه الله. قام به أبو محمود الجميل، قام به أبو عبد الله محمود ابن الجميل، أيوة أبو عبد الله محمود ابن الجميل، وهذا غير مرضي، هذا الرجل غير مرضي مثله مثله مثل كثير ممن اعتدوا على تراث المشايخ الكبار، ابن باز والعتيمين والألباني، فهؤلاء يريدون الشهرة بجعل أسمائهم مقرونة مع أسماء العلماء المشهورين. فهذا يقول بتخريجات الألباني، فإذا رجعت إلى التخريجات وجدت الكثير منها ليست للألباني وإنما هي إليه، ثم بعد ذلك حتى في تخريجات الألباني يتلاعب فيها تلاعبا عجيبا، تلاعب فيها تلاعبا عجيبا. وهذا مثل أيضا صلاح الدين محمود السعيد الذي شرح كتاب الكبائر للإمام الذهبي، الذي جاء بكتاب للإمام الذهبي سماه شرح الكبائر ونسبه للشيخ العتيمين، شرح كتاب الكبائر للشيخ العتيمين رحمه الله بتخريجات الشيخ الألباني، ولا يعرف للشيخ محمد بن صالح العتيمين كتاب أنه شرح كتاب الكبائر في كتبه، وإنما ذهب إلى كتب الشيخ وجمع من هنا وهناك وتلاعب فيها، كما تلاعب في تخريجات الألباني. رأيت العجب عنده. فهؤلاء يريدون قصدهم الاتجار وقصدهم المال وليس قصدهم نشر علم هؤلاء العلماء. أيضا وكتاب قصص الأنبياء طبع أيضا طبع طبعة أخرى بتخريج سليم الهلالي، طبعته غراس، مؤسسة غراس الكويتية، وأنتم تعلمون ما قال أهل العلم في سليم الهلالي. قال الشيخ رحمه الله: واعرف ما قصه أهل العلم من أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقومه، وما جرى له معهم في مكة، وما جرى له في المدينة، وهذا ما سنعرفه في دراستنا لسيرته إن شاء الله. وأعرف ما قص العلماء عن أصحابه وأحوالهم وأعمالهم، لعلك أن تعرف الإسلام والكفر، فإن الإسلام اليوم غريب، وأكثر الناس لا يميز بينه وبين الكفر، وذلك هو الهلاك الذي لا يرجى معه فلاح. يشير الشيخ بقوله: فإن الإسلام اليوم غريب إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. فقد بدأ الإسلام غريبا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكوكبة من الصحابة، الواحد والاثنين والثلاثة، ثم انتصر. وقد عاد غريبا وسينتصر كما انتصر في الأول، وهذه بشارة للغرباء، وأن الإسلام سينتصر بهم. ولا بد هنا من وقفة وهي إذا رأينا انتشار الإسلام اليوم وعدد المسلمين الذي بلغ ثلثي العالم أو ثلث العالم، علمنا أن الغربة العددية مرتفعة. أما في مجمل الأمم الكافرة فأمة الإسلام غريبة، ولكن اليوم غربة الإسلام العددية مرتفعة ومنتفية، فعدد المسلمين كثير ولكنهم غتاء كغتاء السيل. والغربة الموجودة هي غربة العلماء الذين يحملون الفهم الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، أتباع السلف الصالح، هؤلاء غرباء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الغربة على نوعين، غربة أمة الإسلام في ميل الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم كالشعرة البيضاء في الطول الأسود. وغربة العلماء، غربة العلماء. ولكن ابن القيم رحمه الله والشاطبي رحمه الله يقولان أن أهل الإسلام غرباء في ميل الكفر، وأن المؤمنين غرباء في أهل الإسلام، وأن أهل السنة غرباء في المؤمنين، وأن أهل السنة المتمسكين بها الذابين عنها العاملين بها غرباء في أهل السنة. وهكذا كلما تمسك العبد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما اشتدت عليه غربته، الغربة. بين أهله وقومه وبني جلدته. لذلك أصبروا أيها الغرباء، فإن العاقبة لكم أن الإسلام ينتصر بكم. ولا تستوحشوا من قلة السالكين في الطريق المستقيم، المتمسكين بالهدى والهداية. التي أمر الله بها. قال الشيخ: وأما قصة آدم وإبليس فلا زيادة على ما ذكر الله في كتابه، ولكن قصة ذريته فأول ذلك أن الله أخرجهم من صلبه أمثال الذر، وأخذ عليهم العهود والمواثيق، وأخذ عليهم العهود أن لا يشركوا به شيئا. وقول الشيخ: أخذ عليهم العهود أي المواثيق أن لا يشركوا به شيئا، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهيدنا. والآية من سورة الأعراف. ولا يزال ربنا سبحانه وتعالى يقيم الحجة بسننه في الخلق والرزق وآياته وكتابه، ويأخذ العهود والمواثيق، ولكن أكثر الناس عهد غافلون. لأنهم يدينون دين الآباء والشيوخ فيشركون كما يشركون. وإذ قيل لهم قالوا بل نتبع ما ألنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم ومسح على ظهره نزلت ذريته أمامه كالذر، فرأى فيهم الأنبياء مثل السرج، ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج جمع السراج، ورأى فيهم رجلا من أنورهم، ورأى فيهم رجل من أنورهم، وفي رواية أن في جبينه وبيص من نور، فسأله عنه، أي أن آدم سأل ربه عنه فأعلمه، أي أن الله أعلمه أنه ابنه داود. فقال كم عمره؟ قال 60 سنة. قال وهبت له من عمري 40 سنة، أي أن آدم وهب لداود 40 سنة من عمره، وكان عمر آدم 1000 سنة. ورأى فيهم الأعمى والأبرص والمبتلى. قال لما لا سويت بينهم؟ قال إني أحب أن أشكر. فلما مضى من عمر آدم 1000 سنة إلا 40، أتاه ملك الموت فقال آدم، فقال إنه بقي من عمر 40 سنة، فقال إنك وهبتها لابنك داود. فنسي آدم فنسي ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. لما خلق آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. ثم جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيص من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم أعجبه نوره ما بين عينيه، فقال أي ربي من هذا؟ قال رجل من ذريتك في آخر الأمم يقال له داود. قال أي ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال فزده من عمري 40 سنة. قال إذن يكتب ويختم ولا يبدل. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت فقال أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ فجحدت ذريته، فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطأت ذريته. رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة. وقال الشيخ الألباني صحيح، انظر حديث رقم 8205 في صحيح الجامع، 8205 في صحيح الجامع. فلما مات آدم بقي أولاده بعده، يقول الشيخ بقي أولاده بعده 10 قرون على دين أبيهم، دين الإسلام، دين التوحيد، ثم كفروا بعد ذلك. وسبب كفرهم الغلو في حب الصالحين، كما ذكر الله تعالى في قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، الآية من سورة نوح. لعل في هذا القدر الكفاية نتوقف هنا. يقول السائل من المغرب: إعادة اسم هذا الأخير، اسم الأخير صلاح الدين، صلاح الدين محمود السعيد، صلاح الدين محمود السعيد الذي نسب كتابين للشيخ العتيمين، الكتاب الأول شرح كتاب الكبائر، والكتاب الثاني شرح موطأ الإمام مالك، شرح موطأ الإمام مالك، مع أنه لا يعرف للشيخ العتيمين شرح موطأ الإمام مالك ولا شرح الكبائر. رجل من المغرب، رجل تقدم لخطبتي، فتاة، ثم تم الاتفاق بينهما في كل شيء بعد اللقاء، وقد دخل بها يذكر أنه لم يشهد، فهل الشهادة أمر واجب في إتمام العقد الشرعي؟ وإن كان ذلك فماذا عليه؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك. هل أنا أسأله، هل حصل بعض الناس أثناء اللقاء حين الاتفاق، هل وجد بعض الناس هناك أم لم يوجد؟ ننتظر الجواب منه، هل وجد هناك بعض الناس حضروا الاتفاق أم لا؟ الله أكبر، يعني ما حضر أحد معكم؟ لا إخوانك ولا إخوانها ولا عمامك ولا عمامها ولا أحد؟ والله من شروط العقد يا أخي الولي والإجاب والقبول والشهود والمهر، وإن كان المهر بعضهم يقول لا يشترط، ليس من شروط العقد يمهرها، وليس من شروط العقد أن يكون حاضرا فيه، والشهود منهم من جعل الشهود واجب، شرط واجب، ومنهم جعلوا شرط صحة، لا يصح العقد إلا بالوجوب، والصحيح أنه شرط واجب، فالعقد صحيح مع الإثم، العقد صحيح مع الإثم في التخسير في إحضار الشهود. يقول: ما قولكم في كتب تعبير الرؤى والأحلام ككتاب ابن سيرين أو الألفية الوردية لتعبير الرؤى؟ كتاب تفسير الرؤى وتعبير الرؤى لابن سيرين هذا مشكوك في صحته ونسبته لابن سيرين، وإذا ثبت فإنه لا يتجاوز بعض الصفحات، أما هذا المطبوع المجلد فأغلبه مكتوب على ابن سيرين. طيب، ولذلك لا يعتمد على مثل هذه الكتب إلا إذا فيه أنا في حدود علمي. لا أعرف كتابا سلفيا في الموضوع في حدود علمي، لا أعرف كتابا سلفيا في الموضوع، هناك كتاب ثاني المعلم هناك كتاب ثاني المعلم على حروف المعجم في تعبير الأحلام تأليف أبي طاهر إبراهيم بن يحيى بن غنام المقدسي الحنبلي، وهذا أفضل منه وهذا أفضل من الكتاب الأول كتاب المنسوب لابن سيرين، هذا أفضل من الأول. ولكن هذا الكتاب طبعته دار ابن الجوزي، قرأه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه حسن مشهور آل سلمان. ولذلك قلت لا أعرف كتابا سلفيا يعني محقق سلفي يمكن الاعتماد عليه، ولك أن تعتمد على أصل الكتاب، كتاب ابن غنام المقدسي. وهناك في صحيح البخاري وفي كتب السنة أيضا أبواب لتعبير الرؤى يمكن أن يرجع إليها. ففي البخاري وفتحه وشرحه فتح الباري يمكن أن يغنيك عن هذه الكتب، والعلم عند الله تعالى. يقول ما حكم استعمال زيوت الحشيش وهو نوع من النبات المخدر واستعماله غالبا ما يكون للتجميل؟ لا يجوز استعمال مثل هذه الزيوت، ما دام هذه الزيوت تستعمل من حشيش المخدر فلا يجوز استعماله ولا تناوله ولا بيعه. هذا الحشيش هذا ينبغي أن يحرق وأن يتلف ولا ينتفع به لأنه ضار. طيب، يقول فيكم بارك، أخت متوفى عنها زوجها وترك لها بنتين وأربعة أولاد، ترك لها بنتين وأربع بنتين وأربعة أولاد وترك لهم إرث، هل يجوز للأم أن تأخذ من هذا المال وتعمل صيانة في بيتها من هذا الإرث؟ وإن كان لا يحل لها فهل لها أن تأخذ من هذا المال كسلفة سلف ثم ترده من إرثها هي من بيت أهلها؟ أولا، إن كانوا الأولاد لم يبلغوا الرشد سن الرشد وأردت أن تحتفظي بالمال لهم فقسمه وعلم كل نصيب لأحدهم ونصيبك أيضا، وإن كان له أب وأم أيضا يخرج لهما نصيبهما، ثم بعد ذلك أكتب ذلك ووثقه في سجل واشهد عليه لك أن تنميه، تنمي المال أي تتجر فيه، أو أن تأخذ منه سلفة إن كنت لا تستطيعين الاتجار فيه، تأخذين سلفة وتكتب هذه السلفة وتشهدين عليها، ثم إذا جاءك الإرث من أهلك أو ترد السلفة من إرثك أنت ونصيبك فلا حرج في ذلك. أما إذا كان الأولاد قد بلغوا الحلم وبلغوا الرشد فينبغي أن تقسم عليهم الإرث وأن تخبرهم بذلك وأن توجههم، فإن رأيتهم أو رأيت أن فيهم سفهاء لا يحافظون على المال فلك أن تحتجزي المال وأن تنميه وتعملي فيه، ولك أن تأكلي بالمعروف إن لم يكن لك مال، وإن كان لك مال واستطعت أن تستغني عن مالهم فذلك أفضل، والعلم عند الله تعالى. رجل يسكن في منطقة باردة جدا وهو لا يستطيع أن يغتسل خوفا على نفسه من البرد، هذا يتيمم ويصلي وفي الجمع بين التيمم والوضوء خلاف له في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والراجح الذي أدين الله به أنه لا يجمع بين التيمم والوضوء، إنما عليه أن يتيمم وأن يصلي، فإن استطاع أن يغتسل وزال عنه الضرر الخوف والضرر فعليه أن يغتسل. يقول من ليبيا وأحسن الله إليكم، ما هي أبسط شروح النخبة في مصطلح الحديث؟ قولك أبسط، ماذا تعني بأبسط؟ أبسط يعني إذا قلنا أمر مبسط يعني موسع، لأن هذه الأرض هي البسيطة الواسعة. أما إذا تريد بأبسط يعني خفيف مختصر، فماذا تريد بكلمة أبسط؟ أي أوسع شروح النخبة أو أخسرها وأخفها؟ ما أيسرها وأخفها. نعم أيسرها وأخفها، طبعا هو شرح المؤلف نفسه، شرح المؤلف. أيضا نزهة النظر فهي من أيسر الشروح أخصرها، وأيضا قصب السكر، وعندك شرح النخبة للإمام كمال الدين، للإمام كمال الدين محمد بن حسن بن يحيى السمني المالكي، هذا شرح أيضا ميسر. والشارح قريب من عهد المصنف، أو قل في عهد المصنف رحمه الله. وهناك شروح لمعاصرين. السلام عليكم ورحمة الله، معذرة على الانقطاع مرة أخرى. السائل يقول ما هي أبسط شروح النخبة في المصطلح، ولعله يقصد بأبسط أيسر وأخسر، فمن أخسر الشروح وأيسرها نزهة النظر، وأيضا قصب السكر، وأيضا من أحسن الشروح وأيسرها للإمام كمال الدين محمد بن حسن بن يحيى السمني المالكي المتوفى 21 و800، أي في عصر المؤلف. ومن أحسن الشروح للمعاصرين شرح عبد الله البخاري، هذا بالنسبة للجواب على سؤالك. نعم يقول ما حكم وضع النشيد دون معازف على رنة الهاتف؟ أنا لا أحب مثل هذه الأمور، لا نشيد ولا الله أكبر ولا أي شيء، خلي رنة الهاتف رنة الهاتف يا أخي، أو خليها صوت عصفور صوت عصفور. وأنبهك إذا دخلت المسجد أغلق هاتفك ولا تزعج غيرك في الصلاة. أما النشيد هذا اللهم إلا إذا كان بيت شعر أو كلمة كلمة عامية يقول لك انتبه لك مكالمة أو شيء من ذلك فهذا لا بأس به. أما النشيد النشيد إذا كان على طريقة شعر أبي العتاهية ومنظومة القحطاني ونونية ابن القيم فلا حرج، لا حرج أن تقرأ هكذا ملحنة، لا حرج بدون موسيقى بدون تغنج وتكسر في الكلام وقراءة على ألحان الغناء والموسيقى لا يجوز، أما غير ذلك فلا حرج، والعلم عند الله تعالى. يقول هل يجوز أن تتزين المخطوبة لخاطبها بوضع الكحل؟ نعم إذا جاء لرؤيتها وضع الكحل، نعم لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك أن تمشط رأسها وأن تتزين بالكحل والخاتم، فلا حرج في ذلك، وأن تلبس من أحسن ما تجد لا حرج في ذلك، إن هذا ليس فيه شيء بل هذا مشروع ولا حرج في ذلك. دليله حديث أبي السنابل في الصحابية الذي توفي زوجها وكانت حامل فوضعت الحمل قريبا قبل عدة الوفاة، فتزينت ووضعت الكحل، فقال لها يعني أنها تزينت للخطاب، فهذا دليل على جواز أن المخطوبة تتزين للخاطب ولا شيء في ذلك، والعلم عند الله تعالى. يقول ما حكم الخروج بإذن من العمل قبل اكتمال الوقت القانوني وبإذن من رب العمل؟ إذا كان رب العمل والعمل خاص لا حرج في ذلك، فهو قد أذن لك ولا حرج. ما إذا كان العمل للدولة والدولة لها قد فوضت هذا العامل هذا المسؤول على هذا العمل بحيث فوضت له وقيدته أو لا تسمح له بالخروج على القانون ونظام المؤسسة وهو يسمح ويفرط، فهذا ما يجوز. أما إذا كانت الدولة فوضت له ذلك وله أن يتصرف بذلك وأن يتسامح في مثل هذه الأمور، أن يخرج قبل ذلك أو أقل ولأمور ويتسامح فيها، فلا حرج في ذلك، لا حرج حينئذ في ذلك ما دام المسؤول يأذن وهو من يتحمل مسؤولية الخروج قبل ذلك، والعلم عند الله تعالى. ولعل في هذا القدر كفاية. من إسبانيا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيكم بارك. آمين يا رب، أظلك الله بظله يوم لا ظل، آمين. هل يصح هذا الحديث بارك الله فيكم؟ وإن صح فهل من الممكن شرح مختصر له؟ أحسن الله إليكم. قد كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، قال: فأتى موسى عليه السلام فلطمه ففقع عينيه، فأتى ربه عز وجل فقال: يا رب، موسى فقع عيني، ولولا كرامته عليك لعنفت به. وقال يونس: لا شققت عليه. فقال له: اذهب إلى عبدي فقل له فليضع يده على جلد أو مسك ثور فله بكل شعرة وارد يده سنة. فأتاه فقال له: ما بعد هذا؟ قال: الموت. قال: فالآن. قال: سمه سمة فقبض روحه، وقال الناس فرد الله عز وجل عينه، وكان يأتي الناس خفيا. وبارك الله فيكم. الحديث حديث موسى الذي فقع عين جبريل في البخاري، في صحيح البخاري، وهو صحيح. والشرح المختصر: نحن نؤمن بذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، وهذه الأمور التي هي فوق العقل نؤمن بها ونمرها كما جاءت، لأنها من الغيبيات، والأمور أحاديث الغيبيات وأحاديث الوعد والوعيد كلها، وأحاديث الوعد والوعيد كلها نؤمن بها ونمرها كما جاءت، كحديث عبد الله بن مسعود أيضا يجمع خلق أحدكم في رحم أمه إلى أن يقول فيكتب شقي أو سعيد. فنحن نؤمن بهذه ونمرها كما جاءت ونتوقف عندها، ويسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. لكن باختصار أنقول لك شرح هذا الحديث باختصار، أن جبريل جاء لموسى في صفة رجل متنكر، ولم يأتيه في صورته أن ملاك الموت، نعم ملاك الموت جاء جبريل، ملاك الموت جاء موسى في صفة رجل متنكر، ولم يأتيه في صورته التي كان يأتيهم عليها، يأتي الأنبياء عليها. فقال له من أنت؟ قال ملك الموت. قال ما الذي جاء بك؟ قال جئت لأقبض روحك. فوكزه موسى ففقع عينه. وهذه طبيعة البشر، طبيعة الإنسان أنه إذا جاء أحد من الناس يريد قبض روحه يدافع عن نفسه، وهو لا يعرف الرجل. لو أحد من الناس اليوم وقف أمامك وقال لك أنا ملك الموت جئت لأقبض روحك وماسك سكين في يده، هل تستسلم له أن يذبحك كالخراف كالشاة؟ لا، تدافع عن نفسك. فموسى دافع عن نفسه. وملك الموت لما رآه يدافع عن نفسه علم أنه ما عرفه ولا تيقن من حقيقته إلا بعدما عاد في صورته الحقيقية، ذهب إلى ربه فأخبره بما حصل بينه وبين موسى، فرد الله عليه عينه وجاء إلى موسى فقبض روحه. فليس في الحديث نكارة ولا استنكار، وليس في الحديث شيء يمكن أن يستنكره العقل، كما قال محمد الغزالي ورد هذا الحديث الذي في البخاري وقال لا تضحك الغرب علينا وعلى عقولنا، كيف موسى يفقه عين ملك الموت؟ هذا لا، هذا تمجه النفوس ولا تستسيغه العقول. فكل حديث، كل حديث لم كان فوق عليك، فوق عقلك ولم يستسيغه عقلك فآمن به، ما دام ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم آمن به وأمره كما شاء. فكل كما قال الإمام أحمد في أصول السنة، ومن لم يفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو السنة فليؤمن بها فقد كفي، فقد كفينا فهمها، ولنقف حيث وقف القوم ولا نجاوز ذلك، ولا نعمل عقولنا فيما لا يمكن أن تدركه أو تتصوره، بل نؤمن بذلك بالغيب لأن ذلك غيب، وقد أثنى الله ومدح الذين يؤمنون بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنحن نؤمن بكل ما أخبرناه محمد صلى الله عليه وسلم من الغيبيات ما دام ثبت السند إليه. فإذا كان فوق عقولنا آمنا به وتركنا ما وراء ذلك. ثم إن هذا الحديث ومعرفة الحال ما فيه من القصة لا يزيدك إيمانا ولا عملا صالحا. إلا أن تؤمن به وتسلم والعلم عند الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.